بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب صلة الرحم. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب هي آداب منها ما يكون فرضا واجبا، ومنها ما يكون مندوبا مستحبا. وهذه الآداب كلما التزم بها المرء وحققها في حياته لا شك أنه سينال أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، ويحقق المقصود الأعظم من خلقه فالله جل وعلا إنما خلق الناس ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وخلقهم لأجل هذا المقصد العظيم، وشرع لهم من الشرائع والآداب والأحكام ما تتحقق به سعادتهم. وهذه الأحكام، جمل من هذه الأحكام إنما هي في الحقيقة آداب، وهذه الآداب كما ذكرت كلما كملت وتحققت كلما كمل إيمان المرء وكلما حسن خلقه مع الناس، ففيها صلاح للعلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العلاقة التي بين العبد وبين بقية الناس. وحديثنا اليوم عن الشق الثاني، وهو ما يتعلق بعلاقة المسلم مع غيره من الناس من أرحامه، سواء كانوا مسلمين فلهم حق الأخوة الإيمانية وحق صلة الرحم، وإن كانوا غير ذلك فلهم حق صلة الرحم. ولذلك هذه الرحم من أعظم ما أمر الله جل وعلا بوصله، ومن أخطر ما نهى الله عن قطيعته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله جل وعلا لها: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم من أوجب الواجبات وقطعها من أكبر الكبائر. وقد وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على صلتها بالأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة، فمنفعتها منفعة دنيوية من المحبة التي توجد في القلوب من هذه الصلة التي تكون بين الخلق، وكذلك أيضا سعة الرزق، وذلك الذكر الجميل الذي يذكر به الواصل، وغير ذلك من الآثار الحميدة التي يراها من يصل رحمه في الدنيا. وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقد اختلف العلماء في الرحم الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم وبذل المودة لهم، فمن أهل العلم من أخذ في ذلك من معناها وهي الرحم، وهذه الرحم على نوعين: رحم محرم ورحم غير محرم. وضابط الرحم المحرم هو كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات، وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. فهؤلاء صلتهم واجبة، وذلك لأنهم من أقرب الناس إلى الإنسان. فالآباء والأمهات والأبناء وكذلك أيضا الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء صلتهم واجبة. وأما أبناؤهم أي أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات فليسوا من الرحم المحرم لجواز النكاح بينهم. والرحم غير المحرم ما عدا ذلك من الأقارب كما ذكرت. والواجب من صلة هؤلاء هم الرحم المحرم فقط، أما غير المحرم فتستحب صلتهم ولا تجب، وهذا قول كثير من أهل العلم. وليست المسألة في ذكر دلالة هذه الأدلة على هذا المعنى، ولكن هذا هو من أشهر الأقوال التي قيلت في ضابط الرحم. إذن فرحم الإنسان هو ما اتصل معهم من جهة الرحم، وهؤلاء الرحم كلما اقتربوا كلما كانت صلتهم واجبة كما ذكرنا، فيدخل في ذلك الآباء والأمهات وإن علوا، يعني الجد والجدة من جهة الأبوين، وكذلك الأبناء ممن يتصلون بالإنسان مباشرة أو أبناء وأبنائهم، فهؤلاء من الرحم الواجب. وكذلك ما اتصل من جهة الآباء والأمهات وتشارك معهم في الرحم وهم الإخوة والأخوات، ويدخل أيضا في ذلك ما اتصل من جهة أبويهم وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات. أما فروعهم وهم أبناء الأخوال وأبناء الخالات وأبناء العمام وأبناء العمات، فهؤلاء ليسوا من الرحم الواجب صلتهم ولكن تستحب صلتهم. وفي ذلك آداب، نذكر أدبا واحدا، وهو أن هذه الصلة ليست لأجل الحصول على غرض من الدنيا، وليست لأجل أن يقف الإنسان على الذكر الحسن. هذه أمور تحصل تبعا، ولكن المقصد هو أن هذه الصلة هي نوع من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، يبتغي بذلك رضوان الله جل وعلا والإحسان إلى هؤلاء الذين يتصل بهم صلة مباشرة، فينوي بالتواصل معهم وزيارتهم وحسن التعامل معهم وتقديم البر والإحسان إليهم، يبتغي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بعد ذلك ما يحصل من أمور تقع له فيها يعني أمور طيبة كرزق واسع وذكر جميل بين أرحامه وحسن تعامل معهم، كل ذلك يقع تبعا، وإلا فالمرء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام، لأن الله جل وعلا أمر بصلتهم، وإذا أمر الله بشيء فهذا يدل على أنه يحبه، وإذا أحبه دل على أن تقرب العبد بما أحبه الله هو العبادة، فيخلص الإنسان في صلته لأرحامه يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلة الذين يوفقون إلى صلة أرحامهم ويحذرون من قطعها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال، بس
هنا سؤال. نعم تفضل.
دلوقتي أنا عندي زكاة المال، بطلع زكاة المال بتاعتي، وانا عندي كل شهر عندي بطلع كده يعني كثير بعمله كل شهر، فهل زكاة المال بتاعتي ممكن احطها يتوزع كل شهر ولا اطلعه ده غير وده غير؟
نعم، يعني تقصد هذا العمل الخيري الذي تقوم
أيوه.
به
أنا
كل شهر تنوي به زكاة؟
انا لا، انا عندي عمل خيري بعمله وده من عندي بطلعه.
نعم.
غير زكاة المال، لما يجي الحول بتاع زكاة المال هل أحط الفلوس دي عليها وتتقسم برضو كل شهر، ولا أطلع زكاة المال كلها مرة واحدة؟
زكاة المال ستقسمها في كل شهر أكثر من شهر؟
هي هتطلعها مرة واحدة.
مرة واحدة
يوم مثلا سي طلعت 10، أنا عندي زكاة المال 20 درهم مثلا، هل أنا زكاة المال هطلعها كلها مرة واحدة، ولا أركن العشر درهم وأطلع منهم الخير ده منه كل شهر برضو؟
يعني هل يجوز أن تقسم على أكثر من شهر؟
السؤال غير، السؤال غير واضح، ما اتضح إلى الآن، ما اتضح.
طيب أنا دلوقتي عندي 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 مجموعة من الناس كل شهر أنا بطلع لهم خير كل شهر،
هذا خارج، هذا بر وإحسان وصدقة.
بالضبط. لما يجي بقى زكاة المال، يجي زكاة المال المصارف بقى هل أضيفه على هذا الخير ولا أحطه لوحده وأطلعه بمصارف تانية غيره؟
يعني تقصد أنه إذا جاء وقت وجوب الزكاة هل تصرف هذا هذه الزكاة لهؤلاء؟
أيوة.
ويكون دفعة واحدة أو موزع لأكثر من
دفعة واحدة، ولا طلعهم برضو كل شهر اليوم كل شهر؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا شكرا،
جزاك الله خير محمد، حياك الله. بسعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد.
شيخ، الرقية الشرعية، الرقية الشرعية ما هي السور اللي أفضل شيء يعني تقرأها، وكم مدتها يعني كم مدتها ولا كم تكرارها؟
إن شاء الله
مدة. يلا هذا اللي
جزاك الله خير بس تسمع شهر الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول عنده خير وصدقة يخرج في كل شهر لمجموعة من الأشخاص يتصدق عليهم، فيقول فضل الشيخ إذا جاء وقت الزكاة هل له أن يخرج زكاة ماله ويعطيهم، يعطي زكاة ماله لهؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة أو يجوز أن يعطيهم أيضا على أكثر من شهر أكثر من دفعة؟
الحمد لله. الأخ السائل يسأل لعله يسأل سؤالين. الأول، هل له أن يعطي هؤلاء الذين تعهدهم بجملة الصدقات العامة، هل له أن يعطيهم من الزكاة عندما يحول الحول على ماله وتجب عليه الزكاة؟ فنعم، يجوز لك أن تعطي أولئك بشرط أن يكونوا مستحقين للزكاة. فإذا كانوا هم مستحقين للزكاة في وقت الإعطاء، أي وقت وجوب الزكاة عليك، قد تحقق فيهم وصف الفقر أو المسكنة، فيجوز عند ذلك أن تعطيهم من هذه الزكاة. وتقسيط هذه الزكاة، الأصل أن الزكاة لا تقسط، الأصل أن الزكاة تدفع للفقراء وتدفع للمساكين، ويبرئ الإنسان ذمته من هذه الأموال، أن لا تختلط أموال الزكاة مع جملة أمواله. فإذا كانت المصلحة متحققة لمن سيبذل لهم الزكاة، كأن يكون مثلا هذا المزكى عليه في الخارج وسيتأخر وصوله، أو إن هذا المال سيذهب به أولئك الفقراء وسيتأخر زمنا يسيرا، أو أن في تقسيط هذه الزكاة على أولئك الفقراء والمساكين صيانة لهم من أن يضيعوا الأموال إذا دفعت إليهم دفعة واحدة، فها هنا يكون هذا الأمر لمصلحة الفقير ولا يكون لمصلحة المزكي. وإذا قسط هذه الزكاة فإنه يلزمه أن يفصل هذا المال عن ماله العام، وذلك إما بأن يعزل هذا المال ويكتب عليه، بحيث كل من يقف على هذا المال يعلم أنه في هذا الظرف أو في هذه الخريطة أن هذا المال هو مال الزكاة، وقد كتب أن هذه الأموال تدفع لمستحقيها من الفقراء والمساكين، أو أشهد على ذلك زوجته أو أبنائه أن عليه زكاة، وهذه الزكاة يقسطها في كل شهر، وتمام هذه الزكاة يكون في الشهر الفلاني. الشاهد أن من أبقى عنده مال الزكاة لحاجة الفقير فإنه لا بد أن يميز بين ماله ومال الزكاة، حتى لا يختلط مال الزكاة بماله العام، فلا يدري بعد ذلك هل أخرج الزكاة أو لم يخرجها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو سعيد. يسأل عن الرقية الشرعية، يقول ما هي السور التي تقرأ في الرقية الشرعية، وكم المدة، وكم تكرر الآيات أو السور؟
ليس في ذلك حد شرعي محدد، وإنما قد جعل الله جل وعلا القرآن هدى وشفاء للناس، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ويقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كله شفاء وكله هدى وكله رحمة، وفي بعض السور جاء فيها مزية فضل، وأنها من أسباب الشفاء، وأنها رقية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين رقوا ذلك اللذيذ فقرأوا عليه سورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للراقي: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. ومن ذلك أيضا قراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالذي يقرأ آية الكرسي فهو في حرز وأمان. ومن ذلك أيضا سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن فيها بركة كما قال عليه الصلاة والسلام. اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ومن ذلك أيضا خواتيم سورة البقرة. ومن ذلك أيضا قل هو الله أحد والمعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثله ما متعوذ. فإذا هذه بعض السور التي فيها التي جاءت النصوص في أنها مما يسترقى بها، فلك أن تقرأ هذه السور ولك أن تقرأ من غيرها. فالقرآن كله شفاء وكله رحمة، ولا تجعل في ذلك حدا يقيدك، ولكن ترجع فيما يتيسر لك. إن كان يتيسر لك أن تقرأ الفاتحة سبعا كما ورد فذلك خير وبركة، أو تقرأ ما يتيسر لك من آية الكرسي أو البقرة كاملة أو المعوذات أو قل هو الله أحد في صباحك وفي مسائك وفي الأوقات التي تلجأ فيها الله سبحانه وتعالى، أو تقرأ الأدعية والأذكار الواردة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده حيث يجد من الألم ويقول بسم الله أرقيك ومن كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك بسم الله أرقيك. ومن ذلك أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. على العموم يقرأ ما ورد من أدعية ومن أذكار ومن سور ومن آيات على أنها رقية وعلى أنها استشفاء يستشفي به، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بخصوص الزكاة، إذا العائلة تخرج الزكاة ولديهم ابن أخت غارق في الديون، هل يقول الأفضل دفع دين هذا الشخص من الزكاة أو إعطائه منها وتوزيع الباقي على المستحقين؟
ابن الأخت ليس ممن يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، خصوصا إذا كان المزكي عما أو أخا أو خالا أو غير ذلك. فإن ابن الأخت هنا ممن لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، وبذلك لو أنه كان محتاجا ومستحقا للزكاة أو أنه غارم لا يستطيع أن يدفع الديون التي عليه، وهذه الديون إنما أخذها لغرض شرعي صحيح، فهنا يجوز أن يدفع عنه هذا الدين لأنه غارم. ومسألة الدين تختلف عن مسألة النفقة على من يجب على الإنسان أن ينفق عليهم. الشاهد أنه إذا كان غارما أي لا يستطيع سداد هذا الدين، فما عنده من دخل لا يغطي هذه الديون التي وجبت عليه، وربما تعرض إلى السجن أو الحبس أو المسار القانوني لعدم قدرته على أداء هذه الديون، فهنا الأولى أن يدفع عنه ما عليه من هذه الديون. والمنفق والمزكي عليه في هذه الحال إذا كان من أرحامه وأقاربه فله أجرين على ذلك: أجر على إخراجه للزكاة وأجر على صلته للرحم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول غسل الجنابة بعد الجماع بالنسبة يقول للرجل والمرأة، هل هناك فرق في صفة الغسل أو أن الصفة واحدة؟
صفة غسل الجنابة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل لا فرق بينهما، إذ أن في كلا المغتسلين يبدأ أولا بإزالة الأذى عن نفسه، وبعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد ذلك في صفات غسله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وعائشة رضوان الله عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، وفي لفظ في حديث ميمونة توضأ صلى الله عليه وسلم إلا إنه أخر غسل رجليه، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه حتى يروي أصول بشرته، ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه، وله أن يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم بعد ذلك يفيض الماء. الشاهد أن غسل الجنابة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل كلاهما واحد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
الله يسلمك، أنا متعود الحمد لله رب العالمين منش قبل الفجر بنص ساعة أو ساعة لارب. وصلي الله كاتبني وصلي الشبع الوتر متعود. اليوم الله يا مشكلاني. ألو.
معك أبو عبد الله.
أيوة، اليوم الله يسلمك وعيد الساعة 5 بالضبط. ذكرى بدخلت الحمام وهذا ليه وبيت بسرعة هكذا صليت الشبع. ما هو حان صلي الوتر عدى الفجر وانا صلي الوتر. هذا الحين الوتر
اذن وانت تصلي اذن وانت تصلي الوتر
اذن وانا صلي الوتر
ان شاء الله
وكبرت صلاتي، لكن هل اقضي ولا جايز يعني؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم، جيب الشيخ سؤال ابو عبد الله. يقول انه استيقظ لصلاة الليل، فيقول توضأت، بعد أن توضأت يقول بدأت في صلاة الشفع، ويقول أنا أصلي الوتر أذن لصلاة الفجر، فيقول أكملت الوتر، هل أعيدها مرة أخرى أم تكفي؟
لا يلزمك أن تعيد الوتر، فمن أوتر مع طلوع الفجر فوتره صحيح، خصوصا إذا كان عن نوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فإذا أوترت مع طلوع الفجر فوترك صحيح ولا يلزمك أن تعيد هذا الوتر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
مساء الخير شيخ إسماعيل.
مساك الله بالنور، تفضل محمد.
على كل حال إن الله لك سؤالين أبغى نسأل فيها الشيخ.
نعم تفضل.
بخصوص الصلاة، يعني أحيانا الواحد يصلي سنة، والسنة هذا يعني سنة الظهر أو ركعتي الضحى يعني، وما يحس على نفسه إلا قام للركعة الثالثة يعني وذكر وهو واقف، يعني شو يسوي الحين؟ يعني يجيب كمل الركعة الثالثة والله ينزل للشهد مرة ثانية، والله شو الفعل الصحيح في مثل هذه الحالة يعني؟ وذكر يعني بعد ما اعتدل واقف يعني تماما.
نعم.
والثاني شيء بعد بالنسبة للسجود، إذا كان يعني سجد بالصلاة بس مو عارف يعني سوى سجدة واحدة أو سجدتين، هل عليه يقوم يجيب ركعة كاملة ولا يسجد سجود سهو بس تحتها؟ يعني ما يعرف إنه سجد مرة سجدة واحدة أو سجدتين.
متى تذكر؟
هو بعد في وبعد أثناء السجود يعني، بس مو عارف سوى سجدة واحدة أو سجدتين.
في السجود يعني شك هل سجدة أيوة واحدة أو سجدتين.
أيوة، يعني عليه يسجد مرة ثانية وعدم موجود والله يقوم يجيب ركعة كاملة يعني أو شو الحل يعني في هالحالة؟
طيب هل في مرض في الوساوس في هذا أو؟
لا ما في مرض، هذا بين فترة وفترة تحدث يعني، يعني يطول كثير في السجود، يطول كثير وقاعد مش عارف سجد مرة واحدة أو اثنين أو مرتين.
جزاك الله خير محمد، واضح.
جزاكم الله خير. الله يحفظك يا شيخنا.
جزاك الله خير. حياك. تس ما شاء الله رد. نعم نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول أنه في بعض الأحيان في صلاة راتبة الظهر أو صلاة الضحى يقول لا أشعر إلا وأنا قمت إلى ثالثة يتذكر وهو في أثناء الوقوف، هل يرجع أو أنه يكمل الثالثة؟
من قام إلى ثالثة وقد نوى أن يصلي ركعتين فإنه يجلس بمجرد ذكره أنه قد قام إلى ثالثة، فإذا جلس فإنه إذا فرغ من قبل أن يفرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول في أثناء السجود يقول يأتيني شك، هل هذه هي السجدة الأولى أو السجدة الثانية؟ يقول ماذا أفعل؟
في هذه الحال تبني على اليقين، فإذا سجدت هذه السجدة ثم طرأ لك شك هذه هي السجدة الثانية أو ليست السجدة الثانية فإنك ترفع وتجلس بين السجدتين ثم بعد ذلك تسجد للسجدة الثانية، ثم في نهاية صلاتك أيضا قبل أن تسلم فإنك تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عمتي شفاها الله طرحت الفراش والمرض تمكن منها وتريد الصلاة، كيف تتوضأ وهي لا تستطيع الحركة من السرير، هل تتيمم أم ماذا تصنع؟ ويقول نرجو منكم الدعاء لها بالشفاء.
أول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها،
آمين،
وأن يتمم عليها الصحة. وما يتعلق بطهارتها فالله جل وعلا قد أوجب على المسلم أن يتطهر بالماء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإذا تعذر على الإنسان أن يتوضأ وذلك لمرض أو لكون الماء يشق استعماله هو موجود، ولكن هو في حقيقة في حكم المعدوم، فهنا تنتقل مباشرة إلى البدل وهو التيمم. وفي حكم المعدوم كونها تطلب أحدا أن يوضئها، فلا يلزمها أن تطلب من أحد أن يوضئها، بعض الناس يظن أنه يجب عليه أن يطلب من أبنائه أن يوضئوه في وقت الصلاة، لا يجب، إن فعلوا ذلك من طيب خاطرهم فإن وضوءك ها هنا أو وضوءك ها هنا صحيح. أما إذا لم تتمكني من الطهارة بنفسك فإنه لا يلزمك أن تطلب من غيرك أن يوضئوك، ويكون ذلك في حكم المعدوم، فلا يلزمك حينئذ التطهر بالماء وإنما تنتقلين إلى البدل وهو التيمم، التيمم بالحجارة أو التيمم بالتراب الطاهر أو بما صعد على ظهر هذه الأرض مما كان هو من جنسها، فتتيمم وعند ذلك تكون طهارتها طهارة صحيحة، ولها أن تستبيح بهذا التيمم ما شاءت من العبادات التي تجب لها الطهارة بالماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، ما من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم من يقرأ الأبراج لكي يعرف صفاته من هذه الأبراج؟
لا يجوز النظر في هذه الأبراج للبحث عن الصفات أو معرفة ما يكون في قادم الأيام، لأن ذلك نوع من أنواع الكهانة، والله جل وعلا هو الذي تفرد بعلم الغيب، فالله جل وعلا هو الذي تفرد بعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والنظر في هذه الأبراج هو نوع من الكهانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذه الأفلاك والأبراج لا تغير من حقيقة الواقع شيئا، فالله جل وعلا قضى الأمور، ولا يستدل على ما سيقع أو ما يكون عليه الإنسان من هذه الصفات، فهذه الأمور كلها ضرب من الخرص ومن الكهانة. كم من إنسان كان في برج كذا وفي هذا البرج يكون فيه من الصفات وهو في الواقع يختلف تماما عن هذه الصفات، فهذه الأبراج هي نوع من أنواع الضرب الكهانة، بخلاف ما يكون في هذه الأبراج من استدلال على الوقائع، وهذا مشروع لا حرج فيه. فمن المعلوم أنه في البرج الفلاني تكثر الأمطار، وفي البرج الفلاني يبدأ موسم الزراعة، وفي البرج الفلاني يبدأ دخول الحر، وفي البرج الفلاني يشتد البرد، فهذه قد علمت من خلال الواقع، والله جل وعلا جعل النجوم مما يهتدى بها كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمعرفة ما يكون في الأمور مما يستدل به مما يكون في الزراعة وفيها، فهذا لا حرج فيه لأن هذا معلوم، وإنما هذا الربط لأجل الواقع الذي حصل مع البرج. أما الصفات وما يكون في المستقبل الناس فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك ويحيي الشيخ، الله يبارك فيكم. إن شاء الله أنا عندي الله سؤال، الله يبارك فيك. إذا مثلا والد الله يبارك فيك طلب حاجة تشتري له من السوق فتجيب له الحاجة ويرفض أن يستلمها إلا لما يدفع الثمن، فهل يجوز شرعا؟ الله يبارك فيك، مع أن الحمد لله الوالد مقتدر. فهذا بارك الله فيك، إذا ما يدفع قيمتها يزعل، بارك الله فيك.
إن شاء الله جزاك الله خير بهزاء، الله يحفظك ويبارك فيك. بس ما شاء الله حياك الله ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله. شيخ
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد.
بارك الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير على ما تقدمون
منكم، وياك الله يحفظك.
بالنسبه لسؤالين بسيطين عن صلاه المغرب، كنت اتوضا في الوضعيات فالشخص اللي بجانبي يعني معه جورب، فهو لقى انه صعب انه يستخرج الجورب فمسح على الجورب. انا قلت له هذه يمكن فيها نظر وكذا، فقال لي انا لابسه اليوم يعني طوالس جديد، هو مغيم في المكان يعني ما مساوي المسح على الجورب، حكم المسح على الجورب بالنسبه للانسان المغيم في المكان. السؤال الثاني بالنسبه للانسان في صلاه المغرب اترك الركعه اللي هي الركعه الاخيره وعايز اجيب الركعتين الثانيات، هل يقرأ سرا أم جهرا؟ أما في حسب المذهب المالكي يمكن يقول لك هي تعتبر الركعة الأولى اللي مع الإمام، هي الركعة الأخيرة تبدأ تجيب الأولى والثانية
إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال مهزأ، يقول الوالد عندما يطلب حاجة من السوق فيقول نشتري له هذه الحاجة، يرفض أن يستلم هذه الحاجة إلا بعد أن يدفع الثمن.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يجعل هذه الخدمة من البر الذي تقدمه لوالدك. ومن المعلوم أن نفس الأب عزيزة، ومن طبع هذه النفس أنها لا ترضى أن يكون لأحد منة عليها. فأنت إذا دفعت المال وهو أراد أن يدفع ما دفعته فأقبل، حتى لا يجد الأب في نفسه أن الابن كانت له منة عليه. إذن هذا من البر أن تطيعه في ذلك وتأخذ ما دفعته. وأنت في مرة أخرى إذا علمت حاجة والدك فبإمكانك أن تسابقه في الطلب، فتوفر له ما يريد قبل أن يطلب، فإذا علم فإن ذلك يكون من الإحسان الخالص منك، وهذا يفرحه. فإذا إذا طلب منك أمر وأعطاك ما دفعته فخذ، لأن ذلك حتى لا يقع في نفسه شيء من شعوره بمنة الولد عليه، وأنت بعد ذلك تجتهد في تقديم الخير والبر له في مواقف أخرى، فتهديه وتحسن إليه وتشتري له ما يحتاج قبل أن يكون الطلب منه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول صلي أو قبل صلاة المغرب عندما كنت يقول أتوضأ بجانبي شخص يتوضأ ومسح على جواربه وهو مقيم.
المسح له توقيت للمسافر وتوقيت للمقيم، فأما توقيت المقيم فيوم وليلة، وأما توقيت المسافر فثلاثة أيام بلياليهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم للمقيم يوم وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ومتى ما لبس هذا الجورب أو هذا الخف الذي يصح المسح عليه بأن يكون غير شفاف وأن يكون يحقق المقصود من لبسه وأن يكون ساترا للقدمين، فإذا وساترا لمحل الفرض، فإذا وجدت هذه الأوصاف في هذا الجورب فإنها وقد لبسه على طهارة مائية سابقة، فإن هذا الجورب يجوز أن يمسح عليه بمدته في حال الإقامة يوما وليلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت يقول في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب، يقول عندما أقضي الركعات الفائتة هل أقرأ سرا أم جهرا؟
من كان يصلي صلاة تستحب فيها الجهر وكان مسبوقا أو كان إماما فيجوز له أن يجهر بالقراءة فيقرأ جهرا، ولكن إذا قرأ جهرا لا يشوش على من معه من المصلين الذين بجنبه من المسبوقين أو من الذاكرين، فيسمع نفسه، وإن أسر فأسمع نفسه فقط من غير جهر كان ذلك جائزا مشروعا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا عندما يقول أصلي الصبح بعد طلوع الشمس، يقول هل أصلي الرغيبة أولا أو الفرض، وهل أقرأ سرا أم جهرا؟ يقول عندما أصلي الصبح بعد طلوع الشمس، يقول هل أصلي الرغيبة أولا أم الفرض، وهل أقرأ سرا أم جهرا؟
نعم، من فاتته صلاة الفجر فاستيقظ بعد أن طلعت الشمس فإن المشروع في حقه أن يبدأ أولا بصلاة النافلة، فيصلي راتبة الفجر أولا ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. والقاعدة عند العلماء أن القضاء يحكي الأداء، فلو أنه جهر في تلاوته في صلاة الفجر فإن جهره صحيح في ذلك، فله أن يجهر لأنه يقضي ما فاته والقضاء يحكي الأداء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول لدي عقار أقوم بتأجيره سنويا، لكن يقول أكتب في العقد أقل مما أستلمه، وذلك لتخفيف نسبة اقتطاع الرسوم من قيمة العقد، وذلك يقول باتفاق الطرفين، فما الحكم؟
هذه المعاملة يعني فيها مخالفة، لأن في ذلك تحايلا على استحقاق حق واجب عليك قد وجب، وهذا العقد فيه تحايلا على دفع ما يلزمك، فيظهر والله أعلم ترك مثل هذا التصرف، ويكتب ما تحصله أنت من رسوم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أقول بعد دراسة حالة الشخص المقدم إليه الزكاة ومعرفة أنه في أحد الفئات المستحقة للزكاة، يقول هل يجوز دفع الزكاة إليه بطريقة غير مباشرة؟ يقول بمعنى أن أدفع عنه دين، أو أدفع يقول مصاريف أحد أولاده في المدارس.
يجوز ذلك، ولكن يعلم أن هذا المال هو حقه، فمن دفع عن أحد دفع إليه زكاة ولم يرد أن يحرجه بدفعه للزكاة، فيشعره بلفظ آخر يقول هذا حقك وهذا هو ما تستحقه أنت، ولا يأتي بلفظ الزكاة، وذلك إذا كان غير متقبل للزكاة. أما إذا كان هو أصلا طالب لهذه الزكاة منتظر دفع الناس عنه ما يجب عليه، ففي هذه الحال لا يلزمك، لأنه هنا حاله هو حال الطلب، وما يدفع إليه يعلم أنه يدفع لأجل كونه محتاجا، فهنا لو دفعت عنه دينا أو دفعت عنه قسط مدرسة مستحق عليه، أو يعني أوصلت إليه هذا المال بطريق آخر، فإن ذلك مما لا حرج فيه، وذلك يعد دفعا لما يستحقه من الزكاة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا التحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.